الله عز وجل شرع وأباح لبس الحرير للنساء كما أباح لهن لبس الذهب، وذلك لحاجتهن إلى التزين والتجمل للأزواج، فأبيح لهن ما لم يبح للرجال. ثم أن النساء بحاجة إلى الزينة والجمال في الذهب والحرير بخلاف الرجال، فإن النعومة والليونة وكونهم يتجملون مثل هذا يختلف حكمه عن النساء، فالنساء بحاجة إلى ذلك ولهذا شرع لهن، والرجال ليسوا بحاجة إلى هذا فحرم عليهم ذلك، وميز بينهم وبين النساء حيث منعوا وأحل للنساء ما منعوا منه. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوله كثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حلة في يراه. الحلة هي المكونة من ثوبين، إزار ورداء أو ثوبين بعضهما فوق بعض، ولكن الغالب استعمالها أنها تطلق على اللباس المكون من إزار ورداء. وقوله سيرة يعني أنها فيها سقوط يعني من حرير، قيل إنها مخلوطة بالحرير، وقيل إنها خالصة. وقوله كساني يعني أعطاه ومنحه تلك الحلة ثم إنه لبسها، فاهما أن إعطاءه إياها ليلبسها، فلما لبسها ورآها رسول الله عليه السلام عليه غضب، وتبين الغضب على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال له إنما أعطاها إياه ليستفيد منها ليلبسها.
قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
يعني هذا فيه اختصار، قد جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاها إياه من أجل أن يعطيها لمن يحل له استعمالها في النساء، في بعضها التنصيص على أنه يعطيها لأهله ونسائه، ولهذا قال فشققت هذين نسائي، شققها خمرا من نساء، فدل هذا على أن لبس الحرير للنساء فائض وأنه جائز وأنه مباح ولا مانع منه، ودل أيضا على أنه لا يجوز لبسه للرجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما رأه قد لبس هذه الحلة، ثم بين له أنه إنما أعطاها إياه ليستفيد منها، فبعض الروايات يعطيها ويوزعها بين الفواطن، ولهذا قال فشققتها بين النساء يعني جعلها خمرا يغطي به نساءه رؤوسهن ووجوههن، فهو دليل واضح على إباحة الحرير للنساء وعلى منع الرجال من ذلك في غضبه عليه الصلاة والسلام لما رآه قبل لك هذه الحلة.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني بويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله لو تعتها تلبسها للوقت إذا أتوا، إذا أتوك والجمعة قالت إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة السيارة حريرا كساها إياه. فقال عمر أتوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة معروضة للبيع عند المسجد وهي حلة سيراء فأقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها ليلبسها للوفد وللعيد والجمعة يلبسها للوفود الذين يفيدون على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يلقاهم بهذا اللباس الجميل وكذلك للعيد يعني في صلاة العيد وكذلك في الجمعة. وهذا فيه دليل على تجمل العيدين والجمعة لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها في الوفود. وفيه أيضا أن ملاقاة الوفود بلباس جميل وعلى هيئة حسنة أن هذا مشروع ملاقاة الناس والظهور للناس بمظهر حسن بمظهر جميل أن هذا مشروع وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه طرح عليه أن يشتريها ليلبسها للوفود الذين يفدون عليه على الصلاة والسلام كذلك بالعيد والجمعة. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما عرض عليه شراءها قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له إنما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من لا حظ له ولا نصيب يعني في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير بالنسبة للرجال. وسبق أن مضت الأحاديث العديدة التي فيها بيان وعيد شديد على لبس الحرير للرجال وأنه لا يسوغ ولا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهديت عليه أنه جاء إليه حلل من حرير ووزعها وأعطى عمر حلة ولما أعطاه إياها وقد علم منه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرض عليه أن يشتري الحلة التي تباع ليلبسها للوفود والعيد والخطب كل العيد والجمعة لما أعطاه هذه الحلة وقد علم أنه قال فيما مضى إنما يلبس هذا من لا خلاق له جاء وقال له إنك أعطيتني هذه وقد خلت بحلة عطارد يعني الحلة التي عرضها رجل وقال له عطارد أنك خلت في الحلة التي عرضت عليك أن تشتريها أنه إنما يلبس هذا من لا خلاق له بالآخرة وأنت قسوتني فكيف هذا؟ الرسول عليه السلام بيّن له أنه إنما أعطاه إياه ما أعطاه إياه ليلبسها وإنما ليبيعها أو يكسوها يعني يكسوها من له حق كسوتها واستعمالها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الحرير للنساء لأن قوله أو ليكسوها لما كان واضحا جليا أن الرجال لا يلبسون الحرير معنى هذا أن الكسوة تكون للنساء لأنهن الذي يباح لهن ذلك لأنهن اللاتي يباح لهن ذلك. وإذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء وعلى عدم جواز لبسه بالنسبة للرجال.
فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا.
وهذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها خلف أو برد حرير سيارا. يعني هذا أنها قد لبسته، وهذا مطابق لما ترجم له من لبس الحرير للنساء، وأن النساء يلبسن الحرير. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله فيما يتعلق بمنع في جواز لبس الحرير للنساء، هو الحديث علي، لأنه إنما أعطاها إياه لا ليلبسها وإنما لي سوى بها نساء، قال شققتها بين نسائي. والحديث الثاني حديث عمر الذي قال إنه إنما أعطاه إياه ليبيعها أو ليسوها، لأن يسوها من يباح له لبسها وهن النساء. ثم حديث أنس في كونه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام برد حرير سيارا، وهو دال على جواز وعلى لبس الحرير للنساء الحرير. وقد جاء فيها حديث واضح بتحريم في إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال، ولكنها ليست على شرط البخاري وهي صحيحة. ومنها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده حريرا وذهبا وأشار إليهما وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هذان الحرير والذهب اللذان أشار إليهما بيده عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهو واضح في حل الحرير للنساء، ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يريده، وإنما أورد هذه الثلاثة الأحاديث الدالة على المقصود والدالة على المراد، وأن لبس الحرير للنساء جائز وجائز، وذلك لحاجتهن إلى التجمل للرجال.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس واللبس. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لبثت سنه وانا اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت اهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من حضورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلبت لي، فقلت لها وإن في لهناك قالت تقول هذا لي وابنة فاسع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني محذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أداة فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا، فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يقوله إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد أتاني بما يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له. وكان من حول رسول الله من كان حول وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له. فلم نلق إلا ملك غسان في الشام. كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذاك. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجئت فإذا القاء في حجرهن كلهن فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في مشربة له وعلى باب المشربة ورصيف فأتيته فقلت استأذن لي فدخلت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لين وإذا أهم معلقة وقرب. فلفت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثت 29 ليلة ثم نزل.
ثم ورد البخاري رحمه الله يسلم ويذا بما كان لم يتجوز في اللباس والبسط. أورد فيه حديثين. الأول حديث ابن عباس والله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غيره أيضا في موضع آخر، وهو حديث طويل ذكره هنا أيضا طويلا ولكن في اختصار. وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له جار من الأنصار وكانوا يتناوبون النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يوثقون بين مصالحهم الدنيوية وبين الإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه وتحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل أحدهما والثاني جلس يعمل في بستانه في محله يأتي الذي نزل ويخبره الذي حصل، ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر ويبقى الذي نزل للأمس. فإذا جاء الذي نزل أخبره بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التوفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين استفادته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم والحق والهدى عنه عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل وأخبر أن النساء كن في الجاهلية لا يعتدون بهن ولا يحسبون لهن حساب ويعتبرونهن من حق المتاع، يعني لا يلتفت إليهن ولا ينظر إليهن نظرة احترام، وإنما هن مزدريات ومحتقرات. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن وجاءت السنة في بيان حقوقهن تغيرت نظرة إليهن، فنظر إليهن الصحابة نظرة أخرى غير النظرة التي كانوا ينظرونها في الجاهلية، إلا أنهم ما كانوا يدخلونهن في الأمور المهمة ويستشيرونهن في الأمور الصعبة. فجاء يوما إلى امرأته وجرى بينه وبينها كلام، فقالت أنت كذا أنت تكون كذا وبنتك تعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وأنها شغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل وتكلم مع ابنته وحذرها من أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لها في أداء يعني بين لها خطورة أداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها تغضبه وأن هذا أمر خطير، وحذرها من أن تقع في ذلك. ثم إنه جاء إلى أم سلمة وتكلم معها، وتكلمت معه بكلام أغضبه وقالت ما أنك تتدخل فيما لا يعنيك، وأنك ما بقي عليك إلا تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. فرجع من نزوله الذي كان يتناوب مع الأنصاري، ثم إلى الأنصاري نزل في نوبته، ويقول عمر إن من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، وأنه لا يحذر من وصول أذى من حول رسول الله عليه وسلم إلا ما كانوا يتخوفونه من ملك غسان بالكان، وكانوا يخشون أن يهجم عليهم وأن يأتي إليهم في المدينة. فجاء الغساني، جاء الأنصاري رضي الله عنه في نوبته، وطرق الباب على عمر طرقا شديدا، وعمر في ذهنه قضية الغساني ومجيء الغساني، فقال ماذا عندك؟ جاء الغساني قال أعظم أخطر، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. وكان في ذهنه ما سبق أن حصل مما قيل عن تلك حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فنزل وإلى البكاء في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليرجين، يعني فنعتل لهن وظنوا أنه قد طلقهن، فهن يبكين على اعتزال الخلفيهن، فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها البكاء في هذا الذي حصل. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا هو في مشربة في غرفة في مكان مرتفع، وإذا على بابها وفيه يعني غلام قد بلغ أو قارب البلوغ، فطلب منه أن يستأذن له، فاستأذن وأذن له فدخل، وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير، نام على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه سادة من أدم حشوها لي، فتأثر عمر مما رآه ونظر في الغرفة وإذا ليس فيها إلا أدم وقرض، يعني هما تدبغ به الجلود، الأدم هي الجلود، يعني لا لم يرى في هذه الغرفة يعني شيئا جابال، ولم يرى شيئا يلفت النظر مما يستحسن ومن متاع الدنيا إلا هذه الجلود المعلقة وهذا الفرض الذي تطبق به الجلود. قد جاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لو سألت الله فإن فارس والروم هم فيما هم فيه من نعيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني إنها الله يعجلت له الطيبات في هذه الحياة الدنيا. جاء في بعض الروايات، ليس في هذه الرواية التي معنا، ولكن في بعض الروايات السابقة أنه لما رأى هذه الحالة طلب منه أن يدعو الله عز وجل ليوسع عليه. ومقصود من إيراد الحديث هو هذه الجملة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حصير، قد نام على حصير، هذا هو الذي أشار إليه البخاري في قوله البخاري، يعني هو ما يبصر ويفترش. الحديث أورده من أجل هذه الجملة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الحال ومن التي لا تليق وتقللهن فدية عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كلميها بين أصابعها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سلمة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وكان في نوبتها وقال لا إله إلا الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته ليصلين وليعبدن الله عز وجل. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة.
البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة التي في آخره يقول كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يعني هذا يتعلق باللباس يعني وقال ما يتجوز في البس واللباس وفي اللباس والبس ذكر الحديث الماضي لأنه يتعلق بالبس والحفير الذي افترشه رسول الله عليه السلام من الصدق. وهنا قال كم كافية في الدنيا عارية يوم القيامة يعني هذا يتعلق باللباس. قوله عليه الصلاة والسلام أن كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة تسر بهذه التسرات تسر لأنها تكون كافية ولكنها عالية لأن كسوتها شفافة رقيقة تبين محاسنها وتبين مفاتنها فهي وإن كانت كافية فهي عالية لأن هذه الكسوة وجودها كعدمها لأنها تصف ما تحتها وتبين ما تحتها. فإذا هذه الكسوة التي تصفها لم تستفد منها شيئا لأنها بينت محاسنها وبينت مفاتنها وأنها تعاقب على ذلك يوم القيامة لكونها أقدمت على ما لا يجوز لها الإقدام عليه وهو ضد ذلك اللباس الشفاف الذي يبين ما تحت هذا اللباس لأنه بمثابة العدم ووجوده مثل العدم. وفسر بغير ذلك فسر بغير ذلك اللي هو رب تمكن مكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك عن هند بنت الحارث التي يروي عنها الزهري والتي تروي عن ابن سلمة أنها كانت في كميها أزرار بين أصابعها يعني معناها أنها كانت تتفكر وأنها لما روت هذا الحديث وأنها رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة كانت تحافظ على التفكر التصور وأنها كانت تدر أكمامها حتى لا يبدو شيئا من جسدها ليكون الكم يكون واسعا فكانت تدر طرفه حتى لا يبدو شيئا من جسدها حرصا على التستر وحرصا على عدم إظهار شيئا من جسدها
لئلا تعاقب على ذلك. وهذا فيه بيان ما كان عليه نساء سلف هذه الأمة من الأخذ بالسنن والحرص على تطبيقها وعلى الابتعاد عن ما يضر وما يلحق بفعله مضرة، لأنها لما روت الحديث كانت تحرص على أن تطبق ما جاء في هذا الحديث من التستر والتصون وعدم التعري أو عدم حصول شيء أو ظهور شيء من جسدها رحمة الله تعالى عليها.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بن سحارب أنها قالت قال حدثتني أم خالد بن سحارب رضي الله عنها أنها قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نفسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبني وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سناء، والسناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
أما ذكر أبو خير رحمه الله سبيما لباب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، أورد فيه حديث أم خالد بن خالد الذي سبق أن مر قريبا في كتاب اللباس، ولكنه أورده هنا من أجل الدعاء عند هذا اللبس الذي ألبسها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكسوة التي كساها إياها، وهي قوله أبلي وأخلقي، وبعض الروايات أبلي وأخلقي، يعني معناها أنها يأتيها الخلف، يحصل البلاء ويحصل الخلف، ومثل ما جاء في بعض الحديث أبلي وأخلق الله، معناها أنها يطول بقاؤه ويبلى الثوب وهو باقي، ويعوضه الله عز وجل بعد ذلك بعدما يبلى هذا الثوب. والرواية التي معنا أبلي وأخلقي، يعني معنى يكون خلقا، يعني يبلى الثوب يخلق وصاحبه باقي، وهو دعاء بطول البقاء بطول الحياة، لأنه إذا دعي له بأن يبلي ويخلق ويكون الثوب خلقا ويبلي الثوب صاحبه باق، يعني معناه أنه دعاء له بطول البقاء، وأنه لبقائه يبلي الثوب ويخلق ويكون خلقا وهو باق. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه على شرطه، وهو الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، حيث قال عليه السلام لها هذه المرأة أبلي وأخلقي.
باب النهي عن التزعفر للرجال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه السلام يا باب النهي
عن التزعفر
الرجال، وهو استعمال الزعفران ووضعه على الجسد، وهنا فسر بأن التزعفر أن يكون يضع على جسده، وأن البخاري عقد بعد ذلك ترجمة يعني بالنسبة للثوب
أنه يكون عليه وأنه لا يلبس المحرم وأنه لا يلبس المحرم. فهنا قيل أن المراد يكون يجعله على جسده وأنه يتطيب به على جسده وأن يجعله على جسده، فمنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفسر بأن أن هذا نبيه يعني أنه في تشبه النساء وأنه نقيب النساء، وفسر بغير ذلك، ومقصود من ذلك وضعه على الجسد. أما بالنسبة للثوب فقد جاء في ترجمة تخصه، وهو أن من يصل أنها المحرم أن يلبس من الثياب شيء نفسه زعفران أو ورق.
باب الثوب، باب الثوب المزعفر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوعا بورشة أو زيت أو بزعفران.
ثم أورد البخاري رحمه الله عليه الترجمة باب الثوب المزعفر، وأورد فيه حديث ابن عمر الذي جاء ذكره في الحج وفي غير الحج، ولكنه جاء في الحج بكون السؤال إنما كان لما يلبس المحرم الثياب، فبين عليه الصلاة والسلام الأشياء التي لا يفعلها المحرم وأنه يفعل ما عداه، ولكنه جاء في غير الحج من الأبواب، وجاء هنا في اللباس بالنسبة لتجنب الثياب المزعفرة التي صبغت أو التي عليها زعفران أو ورق. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على منع الرسول صلى الله عليه وسلم على منع النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب التي فيها زعفران أو ورق منع المحرم، والتأسيس على منع المحرم يدل على أن غيره يباح له ذلك، على أن غيره يعني غير محرم يباح له ذلك، وأن كونه يكون في الثوب لا بأس به. ومن العلماء من منع ذلك على الثوب والجسد، لكن هذا الحديث الذي فيه منعه من أن يمس من المحرم من أن يمس من الثياب من يمس ما فيه زعفران أو ورق، يعني معنى أن غير محرم لا يمنع من ذلك، وإنما الذي يمنع المحرم وحده دون الحلال الذي ليس المحرم فإنه يحل له ذلك.
باب الثوب الأحمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الترجمة لباب الثوب الأحمر، أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، يعني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ربع من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان معتدل الطول، فهو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال إنه رآه وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه، وقوله عليه حلة حمراء هذا هو مقصود من هذا الحديث من هذا الثوب الأحمر، وأنه كان عليه حلة حمراء. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع في لبس ثياب الحمر، هذا الحديث يدل على لبس من يهدن إياها، وجمع بعض العلماء بأن الفعل يدل على الجواز، وما جاء من النهي يدل على خلاف الأولى، وأن الأولى أن عدم فعلها أولى، وفعلها يدل على الجواز، ومعنى هذا أن غيرها من الفعل أولى منها، وأن لبسها فائض وجائز، ويكون ما ورد مشمولا على كراهة التنزيه.
باب الميسرة الحمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتسمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والقسي والاستبرق والمياسر الحمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا مثلا بسبع ونهانا عن سبع، ويقول من ذلك الكلمة الأخيرة هي المياسر الحمر. المياسر هي التي تصنعها النساء بعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر في هذا الحديث الذي فيه ذكر المياسر وأن مثلا نهنا عنها، وذلك أنها كانت من الحرير، كانت فيها حرير، وأن مثلا نهنا عنها. وهنا قال مياسر الحمر، ومعنى هذا أنها محروقة يعني بلون أحمر. والحديث يدل على منع استعمال مياسر الحمر، والحديث الأول يدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلية الحمراء، وهو يدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى وأن غيره أولى منه.
باب النعال الستية وغيرها.
نقص وفعله سائر يعني مثلا تجد يعني الله الحمراء ولا احمر ولا مفتعل يعني الذي في الحمراء يعني احنا نفرع هذا كله يعني الاولى عدم الفعل لا يقنع حرام لحاجة يعني فعله يعني هذا يدل على الجواز ولا يدل على الأولوية.
المياسر مصنوعة من أي شيء مصنوعة؟
المياسر الذي منع منه الرجال هو الذي يكون من الحرير، يعني غير الرجال غير الرجال من الترجول، وإنما لا يجب له الكراسة هو الحرير. المياسر الحمر الذي جامر عنها يمكن أن يكون يعني فيها حرير، وأن المنع بسبب الحرير ويمكن أن يكون منع أيضا بسبب اللون الأحمر ويحمل على كراهة التنزيه. شايف تحريم
على الحرير
وفيه انه يعني يجلس عليه وجاء حتى عن الجلس ويوقع اللبس اقول جاء عن اللبس وجاء عن الجلس لا كله بالتالي
عقل انه رسول الله يجب ان يلبس احمر عاصم هذا الاحمر يسكت
ويمشي مشروع على هو الذي جاء ما يحل في الحمراء لا بد عن ما يقول عن إلا إذا كان في وصول رواية أخرى قوية وصول المطلق عن تخير يعني معناه من القضاء وهي عنة الهجرة وهي عنة بدون القضاء يعني داخل يعني داخل حتى لا ترى يقول
يعني أحدها ضعيف لا يعني سلوكه من العدم
العبرة بالسابق جوازا أو منع حيث يأتي المنع هو صحيح والجواز هو صحيح توفق بينهم من يتحب فيها هو
هذا
لكن المقصود اذا كانت الحديث المقصود هذا الاحراب الذي يجعل نفسه من اللي قاعد يتكلم او شيء اخر، هذا منبر منبر تماما. الاحراب معروف انه كان عباده، اقول انه كان عباده كان الحرام. هذا اللي جاب تلك القريه الكحوليه حياه الحرام. الان مقصود انه كان عباده اللي داخل في الجبال
الله الله عز وجل شرع وأباح لبس الحرير للنساء كما أباح لهن لبس الذهب، وذلك لحاجتهن إلى التزين والتجمل للأزواج، فأبيح لهن ما لم يبح للرجال. ثم أن النساء بحاجة إلى الزينة والجمال في الذهب والحرير بخلاف الرجال، فإن النعومة والليونة وكونهم يتجملون مثل هذا يختلف حكمه عن النساء، فالنساء بحاجة إلى ذلك ولهذا شرع لهن، والرجال ليسوا بحاجة إلى هذا فحرم عليهم ذلك، وميز بينهم وبين النساء حيث منعوا وأحل للنساء ما منعوا منه. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوله كثاني أنه فصل من حلة في يراه. الحلة هي المكون من ثوبين، إزار ورداء أو ثوبين بعضهما فوق بعض، لكن الغالب في استعمالها أنها تطلق على اللباس المكون من إزار ورداء. وقوله سيرة يعني أنها فيها خطوط يعني من حرير، قيل إنها مخلوطة بالحرير وقيل إنها خالصة. وقوله كساني يعني أعطاه ومنحه تلك الحلة ثم إنه لبسها فاهما أن إعطاءه إياها ليلبسها، فلما لبسها ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه غضب
وتبين غضبه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم انه قال له انما اعطاها اياه ليستفيد منها لا ليلبسها.
قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلت السيرة سيرة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
هذا فيه الصفار قد جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاها إياه من أجل أن يعطيها لمن يحل له استعمالها في النساء. في بعضها التنصيص على أنه يعطيها لأهله ونسائه، ولهذا قال فشققت هذه النسائي شققها خمرا للنساء. فدل هذا على أن لبس الحرير للنساء ثائر وأنه جائز وأنه مباح ولا مانع منه، ودل أيضا على أنه لا يجوز لبسه للرجال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما رأه قد لبس هذه الحلة. ثم بين له أنه إنما أعطاها إياه ليستفيد منها، وبعض الرواية يعطيها ويوزعها بين الفواطن، ولهذا قال فشققتها بين نسائي يعني جعلها خمرا تغطي به نساءه رؤوسهن ووجوههن، فهو دليل واضح على إباحة الحرير للنساء وعلى منع الرجال من ذلك في غضبه عليه الصلاة والسلام لما رآه قبل لتهاب الحلة.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني بويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو تعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيارة حريرا كساها إياه. فقال عمر أتوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها.
ثم قال البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة معروضة للبيع عند المسجد، وهي حلة سيراء، فاقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها ليلبسها للوفد وللعيد والجمعة، يلبسها للوفود الذين يفدون على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يلقاهم بهذا اللباس الجميل، وكذلك للعيد يعني في صلاة العيد، وكذلك في الجمعة. وهذا فيه دليل على تجمل العيدين والجمعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها في الوفود. وفيه أيضا أن ملاقاة الوفود بلباس جميل وعلى هيئة حسنة أن هذا مشروع، ملاقاة الناس والظهور للناس بمظهر حسن بمظهر جميل أن هذا مشروع، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه طرح عليه أن يشتريها ليلبسها للوفود الذين يفدون عليه على الصلاة والسلام، كذلك من العيد والجمعة. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما عرض عليه شراءها قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من لا حظ له ولا نصيب يعني في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير بالنسبة للرجال. وسبق أن نظر الأحاديث العديدة التي فيها بيان وعيد الشديد على لبس الحرير للرجال وأنه لا يسوغ ولا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أنه جاء إليه حلل من حرير ووزعها وأعطى عمر حلة، ولما أعطاه إياها وقد علم منه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرض عليه أن يشتري الحلة التي تباع ليلبسها للوفود والعيد والخطب كل العيد والجمعة، لما أعطاه هذه الحلة وقد علم أنه قال فيما مضى إنما يلبس هذا من لا خلاق له، جاء المسلم وقال له إنك أعطيتني هذه وقد قلت بحلة عطارد، يعني الحلة التي عرضها رجل وقال له عطارد، أنك قلت في الحلة التي عرضت عليك أن تشتريها أنه إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة وأنت تسوقني، فكيف هذا؟ فالرسول عليه السلام بيّن له أنه إنما أعطاه إياه، ما أعطاه إياه ليلبسها وإنما ليبيعها أو يكسوها، يعني يكسوها من له حق كسوتها واستعمالها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الحرير للنساء، لأن قوله أو ليكسوها لما كان واضحا جليا أن الرجال لا يلبسون الحرير، معنى هذا أن الكسوة تكون للنساء لأنهن الذي يباح لهن ذلك، لأنهن اللاتي يباح لهن ذلك. وإذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء وعلى عدم جواز لبسه بالنسبة للرجال.
فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أمه أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا.
وهذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها حلق أو برد حرير في يراه، يعني هذا أنها قد لبسته، وهذا مطابق لما ترجم له من لبس الحرير للنساء، لأن يعني النساء يلبسن الحرير. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله فيما يتعلق بمنع في جواز لبس الحرير للنساء، وهو الحديث علي لأنه إنما أعطاها إياه لا ليلبسها وإنما ليسوى بها نساء، قال شققتها بين نسائي. والحديث الثاني حديث عمر الذي قال إنه إنما أعطاه إياه ليبيعها أو ليسوها، لأن يسوها من يباح له لبسها وهن النساء. ثم حديث أنس في كونه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام برد حرير سيراء، وهو دال على جواز أو على لبس الحرير للنساء الحرير. وقد جاء في أحاديث واضحة بتحريم إباحة الحرير للنساء وتحريم على الرجال، ولكنها ليست على شرط البخاري وهي صحيحة. ومنها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده حريرا وذهبا وأشار إليهما وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على دخول أمتي حل لينا فيها، هذان الحرير والذهب اللذان أشار إليهما بيده عليه الصلاة والسلام حرام على دخول أمتي حل لينا فيها، واضح في حل الحرير للنساء ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يريده، وإنما أورد هذه الثلاثة الأحاديث الدالة على المقصود والدالة على المراد وأن لبس الحرير للنساء سائغ وجائز، وذلك لحاجتهن إلى التجمل للرجال.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبص. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لبثت سنة وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اهابه فنزل يوما منزلا فدخل الاراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من حدودنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلقت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنة فاتت للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني محذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذى فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يرضى إلا أن تدخل في بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت وأتيته بما يقوله إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلن نلقى إلا ملك غسان في الشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم من ذاك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجئت فإذا البقاء في حجرهن كلهن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جبل جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لي وإذا أهوب معلقة وقرب فلفت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت 29 ليلة ثم نزل.
ثم ورد البخاري رحمه الله يقدم ويباب ما كان المسلم يتجوز في اللباس والبسط. أورد فيه حديثين. الأول حديث ابن عباس والله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غيره أيضا في مواضع آخر وهو حديث طويل ذكره هنا أيضا طويلا ولكن في اختصار وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له جار من الأنصار وكان يتناوبون النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يوثقون بين مصالحهم الدنيوية وبين الإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه وتحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل أحدهما والثاني جلس يعمل في بستانه أو في محله يأتي الذي نزل ويخبره بالذي حصل، ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر ويبقى الذي نزل للأمس، فإذا جاء الذي نزل أخبره بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التوفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين استفادته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم والحق والهدى عنه عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل أخبر أن النساء كنا في الجاهلية لا يعتبرون لا يعتدون بهن ولا يحسبون لهن حساب ويعتبرونهن من شق المتاع، أن لا يلتفت إليهن ولا ينظر إليهن نظرة احترام، وإنما هن مزدريات ومحتقرات. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن وجاءت السنة في بيان حقوقهن تغيرت النظرة إليهن، فنظر إليهن الصحابة نظرة أخرى غير النظرة التي كانوا ينظرونها في الجاهلية، إلا أنهم ما كانوا يدخلونهن في أمور المهمة ويستشيرونهن في أمور صعبة. فجاء يوما إلى امرأته وجرى بينه وبينها كلام، فقالت أنت كذا، أنت تكون كذا، وبنتك تعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنها تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل وتكلم مع ابنته وحذرها من أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لها في أداء، يعني بين لها خطورة أداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها تغضبه وأن هذا أمر خطير، وحذرها من أن تقع في ذلك. ثم إنه جاء إلى أم سلمة وتكلم معها، وتكلمت معه بكلام أغضبه وقالت ما أنك تتدخل فيما لا يعنيك، وأنك ما تبقي عليك إلا تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النساء. فرجع من نزوله الذي كان يتناوب مع الأنصاري، ثم إلى الأنصاري نزل في نوبته، ويقول عمر إن من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، وأنه لا يحذر من وصول أذى من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كانوا يتخوفونه من ملك غسان بالكان، وكانوا يخشون أن يهجم عليهم وأن يأتي إليهم في المدينة. فجاء الغسان، جاء الأنصاري رضي الله عنه في نوبته، وطرق الباب على عمر طرقا شديدا، وعمر في ذهنه قضية الغساني ومجيء الغساني، فقال ماذا عندك؟ أن جاء الغساني قال أعظم أخطر، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. وكان في ذهنه ما سبق أن حصل أن قيل عن جنته حفصة رضي الله عنها وأرضاه، فنزل وإلى البكاء في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليرضينا، يعني فنعتز لهن وظنوا أنه قد طلقهن، فهن يبكين على اعتزاز الخلنجيهن، فبيوتنا الخلن فيها البكاء في هذا الذي حصل. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا هو في مشربة يعني في غرفة في مكان مرتفع، وإذا على بابها وفيه يعني غلام قد بلغ أو قارب البلوغ، فطلب منه أن يستأذن له، فاستأذن وأذن له فدخل، وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير بنام على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه إفادة من أدم حشوها لي، فتأثر عمر مما رآه ونظر في الغرفة، وإذا ليس فيها إلا أجر وقرض يعني هما تبغوا به الجلود، الأجر هي الجلود يعني، لا لم يرى في هذه الغرفة يعني شيئا جابال، ولم يرى شيئا يلفت النظر مما يستحسن ومن متاع الدنيا إلا هذه الجلود المعلقة وهذا القرض الذي تطبق به الجلود. قد جاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لو سألت الله فإن فارس والروم هم فيما هم فيه من النعيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن هؤلاء عجلت له الطيبات في هذه الحياة الدنيا. جاء في بعض الروايات، ليس في هذه الرواية التي معنا ولكن في بعض الروايات السابقة، أنه لما رأى هذه الحالة طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يوسع عليه. ومقصود من إيراد الحديث هو هذه الجملة، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حصير، أثنان على حصير، هذا هو الذي أشار إليه البخاري في قوله البصر، يعني هو ما يبصر ويبصرش. الحديث أورده من أجل هذه الجملة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الحال ومن قلة ذات اليد وتقلله من الدنيا عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقد صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كلميها بين أصابعها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سلمة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وكان في ليلتها وفي نوبتها وقال لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته ليصلين وليتعبدن الله ليعبدن الله عز وجل. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية
في الدنيا عارية، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة،
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة التي في آخره، يقول كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، لأن يعني هذا يتعلق باللباس، لأنه يعني قال ما تزوج في البس واللباس وفي اللباس والبس، ذكر الحديث الماضي لأنه يتعلق بالبس والحفير الذي افترشه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغبا. وهنا قال كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة، لأن هذا يتعلق باللباس. قوله عليه الصلاة والسلام كم كافية في الدنيا عارية يوم القيامة فسر بهذه التفسيرات، فسر بأنها تكون كافية ولكنها عارية لأن كسوتها شفافة رقيقة تبين محاسنها وتبين مفاتنها، فهي وإن كانت كافية فهي عارية لأن هذه الكسوة وجودها كعدمها، فإذا تصف ما تحتها وتبين ما تحتها فإذا هذه الكسوة التي تصفها لم تستفد منها شيئا لأنها بينت محاسنها وبينت مفاتنها وأنها تعاقب على ذلك يوم القيامة، تعاقب على ذلك يوم القيامة بكونها أقدمت على ما لا يجوز لها الإقدام عليه، وهو ضد ذلك اللباس الشفاف الذي يبين ما تحت هذا اللباس لأنه بمثابة العدم ووجوده مثل عدمه، وفسر بغير ذلك وفسر بغير ذلك اللي هو رب تنكسها مكافية في الدنيا عارية يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك عن هند بنت الحارث التي يروي عنها الزهري والتي تروي عن ابن سلمة أنها كانت في أميها أزرار بين أصابعها، يعني معناها أنها كانت تتفكر، وأنها لما روت هذا الحديث وأنها رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة كانت تحافظ على التفكر والتفون، وأنها كانت تدر أكمامها حتى لا يبدو شيئا من جسدها لكون الكم يكون واسعا، فكانت تدر طرفه حتى لا يبدو شيئا من جسدها حرصا على التستر وحرصا على عدم إظهار شيئا من جسدها لئلا تعاقب على ذلك. وهذا فيه بيان ما كان عليه نساء سلف هذه الأمة من الأخذ بالسنن والحرص على تطبيقها وعلى الابتعاد عن ما يضر وما يلحق بفعله مضرة، لأنها لما روت الحديث كانت تحرص على أن تطبق ما جاء في هذا الحديث من التستر والتقون وعدم التعري أو عدم حصول شيء أو ظهور شيء من جسدها رحمة الله تعالى عليها.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بن سحارب أنها قالت قال حدثتني أم خالد بن سحارب رضي الله عنها أنها قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نفسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده فقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلي إلى علم الخميصة ويشير بيده فيشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سناء، والسناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
أما ذكر ابو خير رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. اورد فيه حديث ام خالد بن خالد الذي سبق ان مر قريبا في كتاب اللباس، ولكنه اورده هنا من اجل الدعاء عند هذا اللبس الذي البسها اياه رسول الله عليه الصلاه والسلام والكسوه التي شفاها اياها، وهي قوله أبلي وأخلقي، وبعض الروايات أبلي وأخلقي، يعني
يعني معناها انها ياتيها الخلف يحصل البلاء ويحصل الخلف، ومثل ما جاء في بعض الحديث كبلي ويخلف الله، معناها انها يطول بقاؤه ويبلى الثوب وهو باقي، ويعوضه الله عز وجل بعد ذلك بعدما يبلى هذا الثوب. والرواية التي معنا قبلي وأخلقي، يعني معنى يكون خلقا، يعني يبلى الثوب يخلق وصاحبه باقي، وهو دعاء بطول البقاء بطول الحياة، لأنه إذا دعي له بأن يبلي ويخلق ويكون الثوب خلقا ويبلى الثوب صاحبه باق، يعني معناه أنه دعاء له بطول البقاء، وأنه لبقائه يبلى الثوب ويخلق ويكون خلقا وهو باق. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه على شرطه، وهو الدعاء من الذي تثوبا جديدا، حيث قال عليه السلام لها لهذه المرأة أبلي وأخلقي.
باب النهي عن التزعفر للرجال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
ما ورد البخاري رحمه الله عليه وسلم وعباد النهي
عن التزعفر
النهي عن التزعفر في الرجال، وهو استعمال الزعفران ووضعه على الجسد. وهنا فسر بأن التزعفر أن يكون يضع على جسده، وأن البخاري عقد بعد ذلك ترجمة يعني بالنسبة للثوب أنه يكون عليه وأنه لا يلبسه محرم، وأنه لا يلبسه محرم. فهنا قيل أن المراد يكون يجعل على جسده وأنه يتطيب به على جسده وأن يجعله على جسده، فمنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفسر بأن هذا فيه يعني أنه في تسبب النساء وأنه نقيب النساء، وفسر بغير ذلك، ومفروض من ذلك وضعه على الجسد. أما بالنسبة للثوب فقد جاء في ترجمة تخصه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها المحرم أن يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد.
باب الثوب المزعفر. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورش او زيت او بزعفران.
ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه الى باب الثوب المزعفر، واورد فيه حديث ابن عمر الذي جاء ذكره في الحج وفي غير الحج، ولكنه جاء في الحج لكون السؤال إنما كان لما يلبس المحرم الثياب، فبين عليه الصلاة والسلام الأشياء التي لا يفعلها المحرم وأنه يفعل ما عداها، ولكنه جاء في غير الحج من الأبواب، وجاء هنا في اللباس بالنسبة لتجنب الثياب المزعفرة التي صبغت أو التي عليها زعفران أو ورد. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه منع يدل على منع الرسول صلى الله عليه وسلم على منع النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب التي فيها زعفران أو ورد منع المحرم، والتخفيف على منع المحرم يدل على أن غيره يباح له ذلك، على أن غيره يعني غير محرم يباح له ذلك،
وأن يكونه يكون في الثوب لا بأس به. ومن العلماء يمنع ذلك على الثوب والجسد، لكن هذا الحديث الذي فيه منعه من أن يمس، من المحرم أن يمس في الثياب ما مسه ما فيه زعفران أو ورد، يعني معنى أن غير المحرم لا يمنع من ذلك، وإنما الذي يمنع المحرم وحده دون الحلال الذي ليس المحرم فإنه يحل له ذلك.
باب الصوم الأحمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله قد قدم إلى باب الثوب الأحمر، ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، كان مربوعا، يعني يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان معتدل الطول، فهو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال إنه رآه وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. وقوله عليه حلة حمراء هذا هو مقصود من هذا الحديث من باب الثوب الأحمر، وأنه كان عليه حلة حمراء. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع من لبس ثياب الحمر، وهذا الحديث يدل على لبس من غزلت إياها، وجمع بعض العلماء بأن الفعل يدل على الجواز، وما جاء من النهي يدل على خلاف الأولى، وأن الأولى أن عدم فعلها أولى، وفعلها يدل على الجواز، ومعنى هذا أن غيرها من الثياب أولى منها، وأن لبسها سائغ وجائز، ويكون ما ورد مشهورا على كراهة التنزيه.
باب الميسرة الحمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتسمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والقسي والاستبرق والمياسر الحمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا مثلا بسبع ونهانا عن سبع، ويقصد من ذلك الكلمة الأخيرة هي المياسر الحمر. المياسر هي التي تصنعها النساء بعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر هذا الحديث الذي فيه ذكر المياسر، وأن نذكر نحن عنها، وذلك أنها كانت من الحرير، كانت فيها حرير، وأن نذكر نحن عنها. وهنا قال مياسر الحمر، ومعنى هذا أنها محروقة، يعني بلون أحمر. والحديث يدل على منع استعمال مياسر الحمر، والحديث الأول يدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، ويدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى، وأن غيره أولى منه.
باب النعال الستية وغيرها.
نقص. من توقيت الكراسي. 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 من توقيت الكراسي.
أما إذا كان حرير فهو ممنوع من الولادة، لأن الرجال ليس لهم يد في الحرير. أما إذا لم يكن حرير فيكون فرقه أولى، فرقه أولى وفعله سائر يعني مثلا سليم.
ولكن هذا هو الجواز
الميات نصرع من أي شيء مصرع، الجواز من أي شيء مصرع.
المياثر الذي منع منه الرجال هو الذي يكون من الحريق، يعني غير الرجال غير الرجال يسترجون، وإنما الولاد يجب لهم الفراشة هو الحريق. والمياثر الحمر الذي جمري عنها يمكن أن يكون يعني فيها حريق، وأن المنع بسبب الحرير ويمكن أن يكون منع أيضا بسبب اللون الأحمر ويحمل على كراهة التنزيل.
شاب تحريم على الحرير
وفيه أنه يعني يدرس عليه وجاء عن الجلد ويوفى عن اليوم وجاء عن اليوم وجاء عن اليوم لا كل
يعني ما رجع في بعض الروايات
يعني مثلا غرفة
الله بالناس
يقول يعني ان الشيء الذي يعني يوضع للغرض يعني علامه على البشر. علامه على البشر. علامه على البشر. علامه على البشر. هو مرتضى يعرفون هذا حتى ما في دين يصلون. اللي يعرف الانسان يعرف المسجد والمؤذن. ونحن على كل المؤذن. وكل المسجد والمسجد هذا علامه الكبرى. عيانة القبلة هو ما كان هنا عراض ولا في المنبر يعني مين يدري الإنسان هو يقول لي هذا
يعني من يستثمر في مجلس